لغة فلسطين إنجليزية واحدة. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا مرقس البشير التلميذ طار بركاته علمنا أمين. الأصحاح 14 آية 72. وصاح الديك ثانية فلتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع: إنك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فلما تفكر به بكى. وفي مكان تاني بكى بكاء مرا، خرج خارجا وبكى بكاء مرا. والمجد لله دائما. اتفضلوا. كورال يجول يسمع خيرا. طبعا أصواتهم جميلة وحافظين كويس وبيقولوا بتقوى بروحانية. أنا بس لي تعليق صغير على الساوند سيستم جوه الكنيسة مش مناسب. لسه بقول لهم بيني وبينهم دلوقتي، الساوند سيستم جوه الكنيسة ليه طابع احتفالي أكتر من طابع تخشعي أو تعبدي. ممكن نستخدم السماعات العادية بتاعت الكنيسة والميكروفونات العادية، لكن ساعات بيعمل صوت، ساعات يدي احساس انه احتفال اكتر ما هو صلاة وعبادة. ان امكن طبعا وكل الكنائس مش هنا بس يبقى كويس. برضو بنقل ليكو اعتذار نيافة الانبا كيموساوس، كان مفروض معاد نيافته معانا النهاردة بس هو اعتذر علشان ارتباطات مفاجأة وهيجي قريب ان شاء الله. احنا بنقرب من اسبوع الالام وبنفتكر بعض احداث اسبوع الالام. مش هتكلم عن اسبوع الالام، لكن اخذت عبارة من الاحداث دي ونناقشها مع بعض. هو صياح الديك. بيرتبط صياح الديك في حياتنا العادية بالبيئة والطيور والحميمية والناس اللي بيربوا فراخ عندهم على السطح واللي بيربوا في البلكونة، وكأنهم بيشاركونا حياتنا يعني في بيوت كتير. إنما برضو صياح الديك بيرتبط بالهزيعة الثالث، يعني في فترة من الليل اسمها صياح الديك. ديك جدا عادة ثلاث مرات، المرة الأولى 11:30، المرة الثانية 1:30، مرة الثالثة 3:30. وفي ارتباط بين المواعيد دي او بين الصياح وبين ساعة بيولوجية جوه الديك نفسه. تعرفين كل واحد فينا عنده ساعة بيولوجية. يعني ساعة بيولوجية يعني لو قعد شهر او 40 يوم ينام الساعة 8 تلاقيه الساعة 8 لوحده ناقص ونام. لو بيصحى الساعة 4 لمدة شهر أو 40 يوم تلاقيه الساعة 4 صاحي حتى لو نايم الساعة 3. اسمها ساعة بيولوجية جواه. وعشان يغير دي بيحتاج وقت. يعني لما حد فيكم يسافر والمواعيد متغيرة ويجي يحب يعدلها بياخد كم يوم. فالعلماء علماء يونانيين على ما أذكر هم اللي اكتشفوا ان عنده ساعة بيولوجية جواه، وقالوا حاجة تانية أذكرها لكم بعد شوية. اليهود والرومان قسموا الليل لأربع أقسام أو أربع هزاع، جمع هزيعة يعني قص أو نعم أو هجعة. هجعة حتى احنا نقول في صلاة نصير الهجعة الأولى، الهجعة الثانية، الهجعة الثالثة. من 6 إلى 9 ده الهجعة زي ما مولانا زكريا قال أو الهزيع الأول. من 9 إلى 12 الثاني، 12 إلى 3 الثالث، 3 إلى 6 الرابع. ويعني استخدم تعبير الهزيع الرابع كثير علشان يشير إلى إن إيه الليل انقضى، ويعني إيه الواحد قاعد يستنى طول الليل وواضح إن مفيش حل وصل أو مش باين أي ملامح الخروج من الورطة أو الأزمة. والسيد المسيح قال إنه ممكن يجي في الهزيع الرابع. اطلق على الهزيع الثالث صياح الديك. السيد المسيح نفسه قال: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم الصباح. أدي 4 تسميات للهزع تاني: مساء، نصف الليل، صياح الديك، الصباح. ارتبط كمان عندنا سياح الديك بإنكار القديس بطرس للسيد المسيح. طبعا لازم اقول لكم ان ده اشهر ديك، مش كده؟ الديك اللي صاح ده يعتبر اشهر ديك. هل فاكرين اسماء حيوانات او طيور او وحوش تعتبر الاشهر في التاريخ؟ في طبعا، يعني مثلا الحيه دي اللي اغوت حواء اشهر حيه، والحمار بتاع بلعام، والغراب والحمام بتاع نوح، والدب بتاع إليشع اللي افترض بقى، الحوت بتاع يوناني، والأسود بتاع دانيال، نعم، والأتان والجحش اللي هو بتوع رحلة السيد المسيح لأورشليم. بس أقصد خروف ليه موقف مش رمزي، يعني الخروف بشكل عام بيشير للحمل الحقيقي، لكن أقصد حيوان كان ليه موقف في الكتاب المقدس. السيد المسيح حذر تلميذه القديس بطرس، وأنا بستأذنكم دايما تقولوا القديس قبل ما تذكروا اسم الرسول أو التلميذ، تقولش بطرس وبولس ويوحنا، دايما قديس، وإن أمكن استخدام لفظة معلمنا قبل بولس الرسول أفضل، يعني ده لقبه في الكنيسة على فكرة، معلمنا بولس الرسول. على فكرة في العهد القديم نقول أبائنا، في العهد الجديد معلمينا، يعني مش مناسب أقول معلمنا داود النبي، لكن أبينا داود النبي والملك، لكن مع الرسل والتلاميذ والأباء في العهد الجديد معلمنا القديس فلان. فالقديس بطرس السيد المسيح حذره وقال له انا مش ممكن اسيبك لو الكل سابوك، ولو اضطررت ان اموت معك. قال له انت؟ قال له طب ايه رايك ان انت قبل ما اديك يصيح مرتين هتنكرني ثلاث مرات؟ وحصل، وبص السيد المسيح كده عند السياح الديك، بص القديس بطرس نظره كده انا متخيل لها معاني غير العتاب يعني، فبكى، خرج خارجا وبكى بكاء مرا. ايه معنى النظرة دي؟ ممكن يكون معناها مش قلت لك، ادي معنى. المعنى الثاني لا بأس، ما يهمكش، لا عليك، ما تتضايقش، ما تيأس، تعيش وتاخد غيرها مثلا، يعني لو هنقولها بلغتنا الدارجة يعني، او اني ارثي لضعفك، او ربما اراد ان يقول له انا كنت عارف انك ممكن تضعف، وكنت بشفق عليك من نتائج الضعف ده، انما ما فيش مشكلة، قدامنا مشوار طويل وهتمشي معايا وهتعوض كل ده، وهيتحول ضعفك لقوة، وترددك ده لجسارة ومجاهرة اكتر من الكل. وبعدين يا بطرس انا مش ناسي انك الوحيد اللي رافقتني في الرحلة دي، في الباقي التلاميذ هم كانوا هربوا، وغامر القديس بطرس ودخل دار الرئيس الكهنة، يعني داخل في وسط ايه، عش دبابير يعني، صعبين جدا، وممكن كان يقتلوه جوه او يسلموه للسجن. وانا مش ناسي لك انك رافقتني، انت قلت مستعد ان انا اجي معاك لحد السجن وحتى الموت، وديك ماشي في السكه دي. صار القديس بطرس فيما بعد الاشجع بين التلاميذ، وبخ اليهود جهارا واتهمهم بقتل المسيح، رغم ان بيلاطس كان هيطلق سراحه، ده في العزة بتاعت يوم 50. فأصحاح 5 في سفر الأعمال قال إنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، فأجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إذن كان تحذير الرب للقديس بطرس من أنكر تحذيرا وليس تهديدا، مش لو أنكرتني هعمل فيك، لا، خلي بالك إنك ممكن تضعف وتتنكر لي أو تنكرني، ده المعنى. زي ما قلت قبل كده بقول تاني، يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت كان تحذيرا ولم يكن تهديدا. خلي بالك من نتيجة الأكل موت، مش هموتك لو أكلت، تفرق كتير. وده في التربية برضو، أم تقول لابنها بلاش تيجي هنا عشان تتعورش، مش تقول لو جيت هنا هتتعور، تفرق. بلاش تعمل كذا عشان صحتك، مش انت حر هيحصل لك كذا لو عملت كذا، بنوع من التهديد. وصار صياح الديك يمثل الانتباه للي فاتنا، يعني حد فاته حاجة وما انتباهش، او واحد بيراجع على اللي صدر عنه. ولولا صياح الديك على فكرة في حياتنا بشكل او اخر ما كناش انتبهنا لأخطائنا ولا ورطتنا، ما كناش تبنا ولا اصلحنا اللي اتكسر. جايز ما نقدرش نصحح حاجة اتكسرت، لكن نقدر ناخد خطواتنا ما تتكررش تاني. اتفضلوا نقدر ناخد خطوات ان ده ما يتكررش تاني. يعني بقول الكلام ده ليه؟ لان ممكن واحد يقدم توبة عن حاجة حصلت لكن اتكسرت، فالتوبة تبقى مش من اجل اصلاح اللي اتكسر، من اجل ده ما يتكررش مرة تانية. يعني واحد فقد فلوسه، واحد فقد حاجة مش عارف استرجعها، التوبة هنا مش من اجل استعادة ما ضاع، انما من اجل التحفظ لما هو قادم. انا بتخيل فيش داعي طبعا مش عامل حاجة، يعني فلوها احسن او ده زي صياح الديك من غير فايدة، يعني طبعا زيطة وبس. بتخيل صياح الديك في صوت المنبه اللي ممكن يصحيك، يقول لك مثلا انت نمت بزيادة اصحى، او في صوت العربية تطلعه لو الواحد تجاوز السرعة المكررة، تبتدي تسفر العربية، وصفرت العربية دي كأنها الضمير، غلط غلط غلط، هدي هدي هدي، اهدى قلل السرعة، زي صوت الضمير. او صفرت انذار حريق برضو زي صياح الديك، او انذار خزينة هتتسرق مثلا، او عربية هتقرب من عربيتك، او حاجة هتقرب من عربيتك. وانا برضو بتخيل صياح الديك لشخص مقدم على خطر، مش بس شخص اخطأ وخلي بالك انك اخطأت، لا، زي عند الباب خطية رابضة، لكن برضو حاجة زي صياح الديك بس في اتجاه تاني. في الموعد ده وفي قصة القديس بطرس، يعني عند الفجر لما الديك يصيح، وخصوصا في قصة القديس بطرس، يمكن يكون معناه ان الانسان ممكن يتماسك الى وقت متأخر لكن يتهاوى في النهاية. ده اختيار التوقيت، يعني ممكن قرب الصبح يفضل سهران طول الليل، وقرب الصبح ينام. وعندنا في الأديرة كده ممكن الراهب يسهر طول الليل عشان التسبيحه ما تروحش عليه، وقبل التسبيحه بربع ساعه ينام، وينام نوم عميق ومهما صحوه ما يصحاش، سهران طول الليل. ولذلك الشخص اللي هيترهب والشخص اللي هيترسم كاهن مفروض ما ينامش طول الليل، ليله مصابيح يترسم راهب او كاهن، فيسهروا مع اخرين، رهبان يسهروا معاه طول الليل، او اباء كهنه يسهروا مع اللي يترسمه، يفضل طول الليل معاه عشان يفضل صاحي، لألا لو نام تروح عليه نومة، أو لو نام يتعرض لأي موانع، يفضلوا سهرانين معاه. فكون بقى إنه يحصل عند الفجر سقوط وصياح ديك، معناه إن إنسان قاعد متماسك طول الليل وضعف قرب الفجر أو غفل، أو خلص الزيت اللي في المصباح سهران طول الليل والزيت خلص، زي قصة العذارى الحكيمات والجاهلات. ممكن الإنسان على فكرة يسمع في الوقت ده صوت الشيطان شمتان صياح برضه، فأكثر من مرة في سير الآباء يسمع الشياطين بيضحكوا وبيقهقهوا بصوت قبيح بعد ما أسقطوا شخص. يعني مرة الشياطين ضحكوا على راهب السواح أخدوه يعيش معهم، اسمه مقارة الكاتب، وخدوه في مكان في اسكندرية، خالد اسكندرية، وعاش في مكان زي جنة اسمها الروضة، عايش في السماء، مكان محدش يعرفه، والسواح ودوه فيه وراحوا مشوار وهرجعوا له. الشياطين حسدوه فظهروا ليه في شكل ناس راكبين احصنة ورايحين اسكندرية، فاغوه ما عرفش انهم شياطين. تيجي تروح معنا اسكندرية؟ احنا رايحين اسكندرية، وما كانوا برا البلد. قال لهم اجي معاكم. وحشوا بقى اخواته واصحابه بقى، رغم انه في جنة. نفس فكرة اخراج ادم من الجنة بحسد ابليس، ركب معاهم وهم ماشيين على الطريق وبعدوا عن الروضة، طبعا معرفش يرجع على وحده، سمعهم بيضحكوا ويقولوا ايه ضحكنا عليه وخرجنا من الروضة ده، بس بعد ما خرجوا. وشياطين ينصبوا فخاخ للبعض ولما يسقطوا يهزأوا بيهم. داود النبي أشار للناس دول وقال بيقولوا لي ها ها، قالتوها نعم نعم أو ها ها، وها ها نفس اللي بنستخدمها دلوقتي لما حد يتريق على حد أو يسخر منه، ها ها حاجة كده يعني، دي موجودة في المزامير مزمور 35 آية 21، ها ها. يقول فغروا علي أفواههم قالوا ها ها قد رأت أعيننا. ده بيتكلم هنا مش بس عن شياطين بيسخروا من الناس بيضحكوا عليهم، ده عن ناس بيعملوا مقالب في ناس آخرين ويسخروا منهم. ممكن كمان صياح الديك يبقى انتباه الشخص نفسه لأخطائه مش آخرين بينبهوه، مش لازم دايما الصوت يجي من بره، هو نفسه تيقظ مش لازم حد يصحيه من بره. يعني ممكن يبقى ده صوت الضمير. ساعات نشعر ان في صراخ جوانا لا 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 لا، غلط غلط غلط، ما تعملش ما تعملش ما تعملش، قول قول ما تقولش ما تقولش، جوه الواحد صوت كده يصرخ يبكته يقولك مش قادر اقعد مش قادر استريح، في حاجة جوايا بتقول لا. يبكت او يحفز، وزي ما الديك بيصيح بشكل متواتر ورا بعض ورا بعضه، برضو صوت الضمير بيبقى زي المطرقة، عارفين المطرقة؟ لا 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 غلط غلط غلط، وتلاقي الواحد يكابر ويقاوم والصوت يقوله برضو لا. اعتبروا برضو ان صوت الديك مش للتبكيت بس، انما للتحفيز على النهوض، ننهض من جديد نبتدي بداية جديدة، خصوصا ان الديك بيصيح مع بداية فجر جديد. تعلمنا من القديس بطرس لما الديك يصيح نسرع الى البكاء والندم لو كنا اخطأنا وحد نبهنا. وده الفرق على فكرة من رد فعل القديس بطرس ورد فعل يهوذا الاسخريوطي. يعني بعض الاباء يقولوا ان خطية بطرس الرسول اصعب من خطيه يهوذا الاسخريوطي. ده يهوذا الاسخريوطي شخص ساذج والاكثر سذاجة بين الشخصيات التي اشتركت في الصلب، ساذج صرف اسب بعبط يعني. وبعد ما انتبه قال ايه اللي انا عملته ده، لا انا غلطان، خدوا فلوسكم. للاسف الشديد ردوا عليه بصوت زي فحيح الافاعي. السيد المسيح نبه يهوذا الاسخريوطي اكثر من مره، خير لذلك الانسان ومره قال له ما انت فاعله افعله بسرعه، ومره الذي يغمس معي، ومره قال لماذا جئت يا صاحب. كل ده كان ده برضه زي الصوت كده صياح. لما سلم المسيح واكتشف انه ايه العبط اللي انا عملته ده، راح لهم، ودي شجاعة منه على فكرة، وبعد ندم وتاب. وده الفرق بين واحد والتاني، ممكن واحد يندم وييأس لكن واحد يندم ويتوب، وده الفرق بين الاتنين. يعني الندم ممكن يشتركوا فيه الاتنين، لكن ندم يفضي الى احباط ويأس، وندم يفضي الى توبة، لكن لازم عنصر الندم موجود. فراح لهم، وانا برضو بحي دي فيه او في الموقف ده، يعني قال لهم قد اخطأت اذ اسلمت دما بريئا. فاجابوه كده بكثير من الخبث والمكر، والدهاء قالوا له ماذا علينا نعمل لك ايه؟ انت ابصر اتصرف انت موضوع يخصك. ماذا علينا انت ابصر؟ متى 27 آية 4. واتى بس انتبه يهوذا الى انهم غرروا به. هما شجعوه انه يجيب المسيح. ليه؟ اغروه، قالوا من اجل السلام العيد، من اجل السلام الامه، من اجل السلام الاجتماعي، وكلام كبير كده واغروه. ده الثمن اللي ادهوله، ده ثمن عبد، ما يجيبش ثمن عبد على فكره. لما اكتشف ان غرروا بيه وانه اتخدع، خرج خارجا ليس ليبكي بكاء مرا كما فعل القديس بطرس، وانما ليشمط نفسه بعد ما استكتر واستثقل اللي عمله. هو بس يئس لكن ندم واستكتر اللي عمله، ما قدرش يقبل على نفسه انه عمل كده. على المستوى الانساني مش المستوى الروحي، على المستوى الانساني في شيء من النبل فيها، كان ممكن ولا يهم يعني. ولا طبعا يهود كتير خانوا المسيح وكان رقبتهم غليظه وعندهم جرأه وعندهم جساره، والان اعمل كده؟ انا افترض بالطريقه دي؟ ده انا عارف لما حد يقول لك ده انا موت نفسي، حد يقول كده، ده لو حد ده انا موت نفسي، ده انا مش عارف اعمل اضرب نفسي بالنار لو عملت كذا. لكن اللي يئس وقتل نفسه قتل نفس مش ملكه، ولم يقدم توبة عن هذه الخطيئة، لأنه مات هو بيباشر الخطيئة، يعني هو بيعملها. ممكن نتدارك الأخطاء مهما كانت بشعتها على فكرة، ما دمنا أحياء لا ينفع حد يقدم توبة عن حد توفى، مهما قدم له قرابين لو مات في شره، مهما قدم له قرابين، ولا حد ينفع يتعمد مكان حد مات وكان نفسه يتعمد. وعايز انبهكم من غير ما تتضايقوا او تتجرحوا من اللي هقوله، مش بس الواحد يتوب لألا يموت، لا، ممكن يبقى عايش بس يفقد عقله برضو كأنه مات، وهو فقد عقله يجيب إرادة منين وعقل منين ووعي منين عشان يتوب؟ ولا ينفع حد يتوب مكانه. وممكن ما يفقدش عقله بعد شر عليك، ولكن يفقد ذاكرته. عقله موجود بس ذاكرة مش موجودة، وفي فرق بين الاثنين. وبرضه لما يفقد ذاكرته هيتوب ازاي؟ يبقى التوبة مش بس خوف من ان واحد يموت قبل ما يقدم توبة، لا، ده ممكن وهو عايش لا فجأة حد يدخل في غيبوبة في الثواني ومن غير أسباب واضحة دلوقتي، يعني فجأة كده تعال معلوم المستشفى، دخل في غيبوبة، وقع مش عارف ايه، خبط فيه المركز معرفش ايه حصل له ايه. عند ذلك لن تستطيع كل الأموال ولا كل المحبين ولا كل الأصدقاء ولا كل الأباء انهم يقدموا توبة عننا او يشفعوا فينا. برضو عايز اقول لكم بخصوص سياحة ديكة، طبعا دي جمعها ديكة زي قرد جمعها قردة مش قرود، قردة، ده سبب ان جمع ديك ديكة. يعني ممكن يكون سياحة ديك في حياتنا ناس محبين لينا، مش لازم يكون ديك بيدا يعني، لا يعني برضو ديك بيقدر على فكرة مش تبعنا، يعني بيربطوا الصلاة اخواتنا المسلمين بالصياح الديك. يعني زمان على هامش الموضوع ده، زمان كان المناداة للصلاة عند اليهود بالبوق، والبوق بيعملوه من قرن طور او ماء او كبش، من طريقة حرفية قوي، ويقف كده على حتة عالية ويضرب البوق فالناس كلهم يسمعوا في المنطقة فييجوا في الكنيسة بجرس خشب أولا قبل الجرس المعدن، النحاس بيبقى نحاس وأزير وفضة ومجموعة مواد كده، وعند إخواتنا المسلمين الأذان من فوق المأذنة. زمان كان يهودي يعملوا مسلة جنب المجمع اليهودي، واحنا عملنا منارة واخواتنا المسلمين عملوا مأذنة، والغرض من المأذنة والمنارة والعمود ان يهتدي الناس الى مكان العبادة من خلال مكان عالي يشوفوا من خلاله. ممكن مبنى بتاع العبادة ده يبقى في وسط المساكن محدش عارف يوصله، فاحنا واحنا معديين على الطريق كده لما نشوف منارة نقول لك ايه، في كنيسة اهي، في جامعة اهو، في كنيسة للكاثوليك، في كنيسة للأقباط. فروض شكل القبة والمنارة عند اخواتنا الكاثوليك مختلف عننا، ما يميلوا للشكل الهرمي ده او. فممكن يكون صياح الديك في حياتنا حد محب، حد مخلص في اطار الاسرة، في اطار الجيران، معلمين الروحيين، وبيعملوا ده حب فينا. وزي ما قلت لكم مرة بقول تاني، النصح والارشاد ما لم يكن مقدم بطريقة مقبولة بيرفض شكلا، ولما يرفض شكلا يرفض موضوعا. لما حد يرفض شكل اكل يرفض ياكله، جايز قيمته حلوة بس شكله وحش، لما يرفضه شكلا يرفضه موضوعا. زي واحد ما تقبلش منه، عارف لو الخير كده بيخر من ايديه، اللي كانه بيخر من ايديه فلان ساعات. دول بينبهونا لاخطائنا حصلت او اخطاء احنا مقبلين عليها، فبيقوم بعمل يشبه صياح الديك. دول شبهوا الاب المدبر او اب الاعتراف في الحياه الدائريه والحياه الروحيه بس بالديك، صياح الديك. الديك ده زعيم، طبعا زعيم قبيله، وفي نفس الوقت هو اللي بيتكلم نيابه عنهم، وهو اللي بينبه يدافع عنهم، يرشدهم، ينقذهم في الاوقات المعينه من جهه تانية. دور الاب الروحي كده، ده في اوجه شبه بين ده وده. برضه صياح الديك قبل الخطا صفار التحذير. وصياح الديك ممكن يكون علامات للولاد اللي بيدرسوا لما مستواه يتدنى، يروحوا بعتين له يقولوا ايه، خلي بالكم، وانذار للموظف الكسلان وغيره. يعني ممكن صياح الديك انذار لما قد يحدث او تنبيه الى ما قد فات منا بالفعل. الصوت اللي يشبه صياح الديك كان صوت ربنا القايم، قال له ايه، قال له اين اخوك، وكان حذره قبل كده، قال له عند الباب خطيه رابده اليك اشتياقها وانت تسود عليها. طيب هل ممكن نشبه صوت ربنا بصوت الديك؟ اه، زي ما شبهناه بالاسد وشبهناه بالحمل من جهه معينه، يعني في اوجه شبه بين ربنا وبين بعض المخلوقات في جهات معينه. وصوت يوحنا المعمدان ما كان برضه صياح الديك، لا يحل لك، لا يحل لك امام هيرودس ويريا، لا يحل لك. ده بعد ما قطعوا راسه قعد الصوت يتردد، لا يحل لك، بعد ما قطعوا راسه. وقيل في التقليد ان هيرودس كان يقوم منزعج من النوم على صوت بيقوله لا يحل لك. ده قتل يوحنا ودفن يوحنا، لكن ظل صوت يوحنا زي صياح الديك، لا يحل لك، لا يحل لك. واللي حصل مع يعني عايز اقول ان احيانا واحد يحاول يتخلص من صوت الديك، يعني اللي حصل مع يوحنا المعمدان ان هيرودس بدل ما يحل مشكلته قتل يوحنا. وقلت لكم مره وبكرر تاني الليله، المشاكل لا تحل بقطع الرؤوس، قطع الرؤوس ليس هو الحل الامثل لحل المشاكل او للتخلص من المشاكل. قطع راسه والصوت قاعد يبكيته برضه، صوره واحد مصدر خوف حتى بعد ما مات. ايه ده، يعني في حياته مصدر رعب وفي موته مصدر رعب. ده يحصل مع الصحفيين، يحصل مع الثوار، يحصل مع المفكرين، مع الادباء، يقبض عليهم، يكسروا قلمهم، يقطعوا ألسنتهم، يخرسوا اصواتهم، لكن الصوت لا يخرس ولا كلمه الحق تختفي وكل دول قيل عنهم وإن مات يتكلم بعد. ورد عن هابيل كده أن دمه يتكلم وأن صوت دمه صعب من الأرض. قال ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. والمخطئ لا يستطيع أن يتخلص أبدا من الصوت المبكت ده، حتى لو صاحب الصوت المشهور ده قتل زي يوحنا المعمدان. ده دم المسيح الزكي طارد بيلاطس بعد ما ساب الولاية ب11 سنة، وطول حياته كان يقوم من النوم منزعج ويلاقي دم على ايديه، يوم يغسل ايديه، كل ما ينام يحلم بدم على ايديه، يوم يغسل ايديه يقول انا بريء من دم هذا البار. يقول اللي يقوله هو مش بريء من دم هذا البار، كان ممكن يطلق صراحه. من الملفت ان الديك لما ينبه يصيح، يعني لا يهمس ولا يحكي ولا يغني. ما الكلام ده معناه ايه؟ يصيح في طلاقة ووضوح، وده اللي مفروض يعمله اي حد بيرشد او ينبه، نبقى واضح لا متردد ولا 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 خايف ولا يتكلم في الخفاء. هيوبخ هينبه لازم يبقى صريح واضح شجاع، لا يجامل ولا يستخدم اكثر من نغمة. عدم استخدام او استخدام اكثر من نغمة ده معناه برضه عدم مصداقية، او الكذب اكثر من مكاره، هي نغمته واحدة. ومع ذلك صوت الديب جميل او مبكت، لكن جميل او مفرح، يعني مشرق واضح جدا، يسموه الفصيح مش كده؟ لقد ديك الفصيح من ايه ان البيضة يصيح او حاجة زي كده. وبرضو صياح الديك يبعث على الامل وتجديد نشاط وبداية حياة تبعث، لانه مع كل فجر جديد. العلماء بيقولوا ان احد عوامل صياح الديك قرب الفجر هو بداية اشراق النور، بتحرك حاجة فيه في الكيمياء بتاعته او في البيولوجية بتاعته. كل من يقوم بدور الارشاد او العتاب او التدبير يجب الا يكون صوته منفرا او قبيحا، مش يشتم من فوق المنبر يقولهم توبوا يا كذا، في حد يقول الناس توبوا يا كذا ويشتمهم، يقول لك هعمل ايه وبختهم زي يوحنا المعمدان، ويوحنا المعمدان لهم يا اولاد الافاعي. هذا اللي حفظته من يوحنا المعمدان من العهد الجديد كله، اولاد الافاعي. طب اولاد الافاعي دي كانت وقتها ملهاش المدلول بتاع دلوقت، لما تقول واحد يا حية تشتمه، جايز في وقت من الاوقات كان معناه ايها الحكيم، ايها المحترس الحذر، كان معنى حية كده. فحسب الوقت اللي بتقال فيه الكلمة، زي لما بدي حاجة لطفل من كام يوم هنا في الطرقة فمرضيش ياخدها حتى طالوا جيبه، فبعد عني شوية وطلعها من جيبه وبص فيها، وبعدين بص لي قال لي قال لي يا ابن الايه. هي دعابة مقبولة كلنا بنقولها، هو بقى ما يعرفش ان ابن الايه دي شتيمة، وشتيمة وحشة جدا، كانت شتيمة قبطية، يعني لما كانت لغة قبطية حية و... فالمدلول مختلف. دلوقتي كلمة تعجب، كلمة استحسان، كلمة مديح، يا الله عليك مثلا، دلوقتي بقت معنا كده. يعني لما تقول لواحدة فلانة شعنونة تزعل، كلمة شعنونة معناها ايه؟ مبتهجة جدا، لان اللحن الشعنيني ده الاكثر ابهاجا بين الحان الكنيسة كلها. فما اقدرش اقول دلوقتي الواحدة كده ايه او لا ايه 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 الشعنانة اللي انت فيها دي، انت بتشتمني، انا شعنونة، انا وليا شعنونة، رغم ان معناها حلو جدا، وهكذا. فممكن ممكن واحد يرشد وينصح بس صوته يبقى جميل اديك كده. يعني الناس عادة يرفضوا التوجيه لو جيت طريقة جرحة مهينة، وانا بعتب على البعض، بعتب على البعض انه مش حريص في التعبيرات اللي بيستخدمها من فوق المنبر، ده خطر جدا وده خطر جدا، الاثنين دول في منتهى الخطورة. وما يصحش حد يكترئ عليهم كتير على فكرة. بقى في جرأة على الميكروفون وجرأة على المنبر زي الأدوية، ما بنحط فيها السكر عشان تبقى مقبولة، وبنغلفها عشان محدش يقدر ياخدها ببقه. يعني الكبسولات المضاد الحيوي دي، ده معمولة كبسولة ليه؟ لأن البودرة اللي جواها محدش يقدر يحطها ببقه، فيغلفوها في بلاستيك من نوع خاص بيدوب جوا المعدة عشان تبقى مقبولة. يقولك مش عارف ايه مغلف بالسكر او بحاجه زي كده عشان يبقى مقبول. منظر الديك وصوته وصدقه واستمراره بلا ملل دور اي حد بيرشد حتى في النطاق ضيق على البيت. ومع ذلك اسف في صياح بلا معنى، ناس كتير يصيحوا لا في وقته ولا لي قيمة ولا لي معنى، لكن يصيحوا بس. يسموه ضجيج أو قعقعة بلا طحين. سمعت التعبير ده قبل كده؟ لك هدير طواحين كتير وقعقعة ومفيش طحين، مفيش دقيق. أو يقول لك عن بعض الخراف صراخ عالي بدون عمل، أو صوف كتير بدون لحن. يقولوا كده عن البعض اللي هو يتكلموا كتير او يصيحوا كتير. زي امهات، بعض امهات مش كل امهات، جعلوا من صياح الديك عملوا من الاساس هي شغلتها تصيح بس، يعني يبكتوا على اي حاجه ويشتموا بعد كل خطا ويشمتوا، مش يشتموا بس، ويصيحوا دايما باصوات مرتفعه ولا يكف عن الصياح طول اليوم. حاجه تتعب الاعصاب، صريخ صريخ صريخ، يعني يوتروا الموجود في البيت. ومع كل صيحة دي تبكيتة ودي تنكيتة ودي تقريع مع الصياح. وما يختاروش وقت معين زي الديوك مثلا عند الفجر ولا الساعة كما عشان يصيحوا، لا بيصيحوا على طول طول الوقت. والأطفال زي كل الناس اللي بيربوا الديوك والدجاج ممكن يعتادوا على صوتها ويناموا على صوتها ولا تفرق معاهم. الولد لو عارف ان امه عماله تصرخ على طول تصرخ بقى خلاص، يعني ممكن ياخد على صوت صراخها وينام زي ما الناس بيناموا على صوت الديك. احنا اتعلمنا في المنيا وفي اماكن تانية بننام على صوت الميكروفونات، ولا يعني لو حد في مكان هادي ويسمع بس خروش الميكروفون يصحى من النوم. لا احنا بننام دلوقتي على الاصوات دي، قطر جنبيك وميكروفون جنبيك وحد شغلته لليه وانت نايم، خلاص خدت على كده. ده يقولوا ان في واحد ساكن جنب القطر، لو القطر اتاخر ما عداش الميعاد وهو يقلق. صحيح بجد، نظريه الربط بيربط بين الوقت الفلاني ومرور القطر. فاصبح الصياح لا ينقذه بل ينام على اصوات الصياح. ايه رايكم ان من كتر الناس اللي بيحبوا عمل الديكه والصياح بقى عددهم اكتر من اللي محتاجين نرشدهم؟ شات عدد اللي بيصيحوا اكتر من محتاجين نرشدهم. يعني ناس كتير يميلوا للتنبيه والتوبيخ ويقولوا كثير من الديكه تحتاج الى ديكه اخرى توجهها، ونفسهم محتاجين حد تاني يوجههم. يقولوا كمان الديكة تصيح في الليالي المقبرة أكتر المنورة، يعني أو مع وجود ضوضاء أو بسبب الخوف تصيح. والعلماء اليابانيين، أنا قلت منهم يابانيين، قالوا أن صياح الديك مرتبط بشوية الحاجات دول: ضوء، ساعة بيولوجية، وجود خطر، وجود مخاوف. ايه بقى اللي عايز اقوله من الكلام ده؟ ان ممكن الديكه تشجع بعضها بعضا على الصياح. برضو الكلام ده معناه ايه؟ ممكن حد يصيح مع اللي بيصيح ومش عارف ليه. ناس عاملين زيطه دخل في الزيطه، عاملين مظاهره دخل في المظاهره، ناس بيشتموا على الميديا يشتم في الميديا، حد جاب خبر غلط وعمال يعلق عليه تعليق يعلق معاهم حتى بدون ما يتحقق الخبر صحيح ولا لا. زيطه زي ما في سفر الأعمال قال كده في أعمال 19 في المجرة بتاعت أفسس قال كده، قال كان عدد كبير من الناس بيهتفوا وبيصيحوا مش عارفين أصلا الموضوع إيه. صياح الديك ممكن يكون التحذير الأخير أو المرحلة قبل الأخيرة، يعني حيث يمكن للإنسان تدارك الموقف لحد هنا بس، بعد كده لا. يعني لما السيد المسيح قال كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، ده بيلحقه في المرحلة قبل الأخيرة. إيه المرحلة الأخيرة؟ إن الفعل يتم، زنى بها في قلبه يعني باقي خطوة واحدة ويخرج الفكر بتاع الخطية إلى حيز التنفيذ، يعني أكملت الخطية مشوارها الإرادي داخل الإنسان ولم يتبقى سوى أن تدخل إلى حيز التنفيذ. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.